وصلى الله على محمد وآله الميامين. كنا في الجلسة سابقا يعني خالفنا ما نسب إلى السيد العظم رضوان الله تعالى عليه من أن التفويض هو نفي شركة العبد شركة الله سبحانه في فعل العبد أو صحة نسبة الفعل إلى المولى كنسبته إلى العبد. قلنا هذا ليس معنى التفويض، هذا كما لا نلتزم معنى هذا المعنى لما روي عن المعصومين سلام الله عليه أمر بين أمرين، بل ليس يأتي إن شاء الله تعالى. وقلنا إن التفويض هو ادعاء أن العبد مستغن عن عون الله سبحانه وأنه أصبح أمر إليه يفعل أو لا يفعل بدون حاجة إلى الله سبحانه، هذا فيهم كسب القوة كسب الطاقة كسب النهوة كسب الإمهال في معصية عليه بالله سبحانه. هذا ويؤكد هذا المعنى، فنؤيد هذا المعنى بما ورد من دعاء إمام السجاد سلام الله عليه في موارد مختلفة. فعلا في نظرنا ما جاء في دعاء الذي علمه بل تلميذه أبا حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه دعاء السحر في أوائل أوائل الدعاء ناقل فقرة ثانية أو ثالثة، يقول سلام الله عليه: للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واشترع عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. هذا هو معنى، هذا هو عبارة عن التحديد الدقيق جدا لعلاقة الله سبحانه بما يصدر من العبد من طاعة من معصية من جرعة على الله على الله سبحانه من أي شيء، كل ما يصدر من العبد منحصر بين صنفين إنه طاعة أو معصية نستجير بالله تعالى. يقول علاقة الله سبحانه بفعل العبد في مقام الطاعة أن الله سبحانه يقدم له العون لا أنه يشاركه معه أو ينسب الفعل إلى المولى الجليل جلت عظمته تعالى، بل عون. وقل ما تقدم في الجلسة السابقة منا إخوتي جل التفرقة واضعة بين العون وبين المشاركة. مشاركة فعل يكون حركات نفس الحركات وسكنات يسند إلى شريكين معا، مثل ما قلنا هذا ضرب 60 ضربهم ضرب 60 لهذا المقتول فقتل، فهما اشتركا هذا في قتل هذا المقتول، ليس عون كان عن حق أو باطل بلي هذا. وبخلاف هذا بلي العون هو تحية الشرط تحية المعد تحية أو إزالة الموانع، هذه الأمور هي التي هذا نعبر عنها بالعون والإعانة والاستعانة في من العبد لله من الله سبحانه. هذا هو هو يقول سلام الله في كتبه: ولا الذي أساء واشترى عليك ولم يرضك يعني خرج عن قدرتك، يعني ليس هو تمكن أن يتمرد على الله تعالى، خرج عن سلطانه هذا تعالى جلت عظمته، هذا تحت سلطانه ذاك عن سلطانه. ولعله تعالى يعين العبد على الطاعة ولا يجبر لا عاصي على المعصية ولا على ترك المعصية، لكن هو تحت هذا ضوء قدرته سبحانه. فهذا أتخيل هذا أنه أوضح عبارة هذا في أدعية السيد الساجدين لتحديد علاقة الله سبحانه مع ما يصدر من العبد في هاتين فقرتين، حتى الإمام وبين هذا بالدقة. فنعود إلى أصل الاستدلال من أولاد السقيفة. قالوا قول له سبحان لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ها هنا قلنا عدة أفعال يعني فجواب منسوب إلى سيدنا لم نرضى به, هذا لم نفهمه, ما أنا ما فهمت ما ليش سيدي تي كتب عنه سبا ما أدري. بلى نحن حسب الموازين ومقدمات التي أفاض الله طبعا علينا بنعمه علينا هذا نحاول تعمل في الآية الشريفة. قلنا عدة أفعال, قول من الأب هذا فعل ومفعوله هي المقولة, سواء كان قول عبارة عن كلام اللسان أو كان عن لسان القلب. وكذا وثانية نفس الفعل فاعل, هذا فاعل يعني هناك شيء يصدره من العبد أو يسند إلى قدر متشكن, هذا أنه هذا الجبري يؤمن أن الفعل يسند إلى العبد. بل وإن كان يقول أنه لا يصدر ليس هو الفاعل ولكن يسند إليه. والفعل الثالث هو المشيئة أن يشاء, ذاك فعل الله سبحانه, مشيئة وشاء كلاهما مشتركان في أصل مفهوم الفعل مفهوم وهو المشيئة, مشيئة في العبد وش في العبد غير الله سبحانه كما قيل هي المرتبة أولى من الإرادة يعني رغبة ورجحان وهيجان الرغبة, هذا في الفعل ترفي شيئا هذا عبارة عن المشيئة, وإذا ارتفعت تقوت هذه الرغبة تصبح إرادة فيستر الفعل منهم. لكن قد تكون مشيئة موجودة وإنسان لا يريد الفعل لمانع, هذا مانع شرعي مانع عرفي مانع عقلي هذا وغير ذلك, لكن أصل الهيجان الرغبة موجود في الفعل, هذا بالقياس إلى العبد. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه هذا مشيئة هو فسرت بالإرادة والإرادة فسرت في كلمات العلام هذا بالمشيئة كل منهما فسر بذلك, فلا بد له من متعلق, المشيئة تتعلق بشيء والإرادة من الله سبحانه أيضا تتعلق بشيء. فإذا أصبحت عندنا ثلاث أفعال, فعلان فعل من حيث المعنى اللغوي, فعلان من العبد وهو التقول والقول, والثانية نفس فاعل هذا يسند إليه الفعل بل هذا عبد ومشيئة من الله سبحانه. ولا فأما مقول فيصدر من العبد وأما الفعل فيسند إلى قدر متشكن متفق عليه بين هذا إمامية وبين أولاد السقيفة يسند إلى الأب. والمشيئة لا بد لها من متعلق, ما هو متعلق؟ إن قلنا إن متعلق نفس الحركات والسكنات التي تسند إلى العبد فيلزم الجبر وهو مقولة أولاد السقيفة, وإما أن نقول لا مشيئة الله سبحانه تعلقت بصدور الفعل من العبد بإرادته إن أراد يفعل. فعلى هذا لا تكون هذه آية دالتنا على الجبر بل تكون دالتنا على ما ندعي نحن من أن هناك منزلة بين منزلتين لا جبر ولا طفل. فإذا أراد ابن السقيفة أن يستدل بهذه الآية الشريفة فعليه أن يأتي بالقرينة من نفس هذه الآية وليس من خارج, من نفس هذه الآية أن متعلق المشيئة نفس الحركات والسكنات الصادرة المنسوبة إلى العبد نفسه, فإذا أعطى بالقرينة فيتم الاستدلال ويمكنه أن يستدل بالآية الشريفة. والآية تحتمل احتمالين, قلنا أن يكون متعلق المشيئة هو صدور الفعل نفس الفعل يسرع المسند إلى العبد يستر من الله سبحانه يكون متعلق المشيئة. وفي احتمال ثاني أن يكون صدور الفعل باختياره وإرادته هذا يكون متعلق المشيئة. فإن تخرج الآية الشريفة عن صلاحية الاستدلال بالمسلك ابن سقيفة، فليس له أن يتخذ القول بأن مشيئة الله تعالى متعلقة بنفس ما يصدر من العبد، لأن هذه مصادرة على المدة، هذا يصير مصادرة على المدة، فلا يتم دليل. فلم يتمكن ابن سقيفة هذا من استدلال بهذا الآية الشريفة على مسلكه الجبري إلا أن يأتي بقرينة من نفس الآية الشريفة تدل وتقتضي أن المشيئة من الله متعلقة بنفس الحركات والسكنات المنسوبة إلى العبد، هذا وأن له ذلك لا توجد في الآيات كرينة. فالاستدلال بالآية فاسد، لم يتم استدلال، ولم نكن نحن محتاجين إلى ما فعل أو إلى ما نسب إلى سيدنا آدم على الله درجاته في عليين، هذا أنه آية فقط تنفي استقلال العبد، لا آية تنتب الفعل إلى العبد لا أكثر. وأما متعلق المشيئة ما هو، آية لم تصرح بذلك لا بأنه مشيئة متعلقة بفعل بما يستر من العبد بما يسند إلى العبد ولا شيء آخر. أين آية تدل هذا على نفي الحصر؟ ذلك آية تنسب الفعل إلى العبد، إني فاعل يعني أني أفعل، هذا مؤكدا بنون التأكيد أني فاعل، هذا ينسب الفعل إلى العبد لا إلى الشركة كما نسب إلى سيدنا العظم على الله درجاته في عليين. فتحصل بما ذكرنا إن الآية الشريفة بل لا تقولون لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا تدل لا على الجبر ولا على التفويض، نعم إنما تدل على نسبة الفعل إلى العبد، نقول إني فاعلون أنا فاعل، بل وطبعا هذه النسبة نسبة الفعل إلى الفاعل، وهذا معناه الفعل يستر من العبد لا أنه يستره من المولى جل عظمته. فتحصل بما ذكرنا أن هذا الدليل إذن لم يتم لهم أبدا لا من قريب ولا من بعيد، والحمد لله بالعالمين.
أما
لا بالعكس.